مسألة الإجزاء على الرغم من قدم مسألة تقديم الواجب إلا أنك كما عرفت اختلف العلماء في تصدير ثمرة لهذه المسألة المهمة، بينما في مسألة الإجزاء تعتبر ثمرته من الأمور الواضحة جدا التي لها أثر في المباحث الفقهية. العنوان المتعارف في الكتب القديمة في هذه المسألة هو أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري هل يجزي عن الأمر الواقعي أم لا؟ هل يقصد الإجزاء أم لا؟ واختلفوا في تفسير هذا الاعتبار تبعا لاختلافهم في الدليل على الإجزاء. من يعتبر المسألة من المسائل اللفظية فسر الاقتضاء بالدلالة، ومن يعتبر المسألة من المسائل العقلية فسر هذا الاقتضاء ب الملازمة الخارجة عن مدلول الضبط. كيفما كان في ضمن هذا العنوان بحثوا عن أمور ثلاثة. الأمر الأول في أن الإتيان بالمأمور به هل يجزي عن أمره أو لا؟ مثلا فقال المولى أقم الصلاة، وثبت أن الوجوب أن الحكم الواقع للصلاة هو الوجوب، فصلى المكلف، فهل هذه الصلاة التي أتى بها تجزي عن ذلك الأمر؟ ففي هذه المرحلة ينظر إلى الإتيان بالمأمور به بحسب أمره لا بحسب أمر آخر. فإن كان الأمر أمرا واقعيا فالإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي هل يجزي عن الأمر الواقع؟ وإن كان الأمر أمراً ظاهرياً فالإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزي عن الأمر الظاهر لا عن أمر آخر؟ الآن قد يتساءل ما معنى هذا البحث؟ هل يوجد أحد ينكر هذا الشيء؟ نعم، نقل عن بعضهم أنه ينكر، فلذا كانت بحلا من بحثي بين الأعلام، إلا أن المصنف لم يتعرض لهذا الأمر بالكل. الأمر الثاني الذي تعارف على بحثه في ضمن مبحث الإجزاء أن إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري الواقعي هل يجزي عن الأمر الأول الواقعي يعني عن أمر آخر أم لا؟ توضيح ذلك أن الحكم الواقعي كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين: الحكم الواقعي الأول هو الثابت بالأشياء بعناوينها الأولية، والحكم الواقعي الاضطراري هو الحكم الثابت بالأشياء بعنوان الاضطرار. فالأول من قبيل الأمر بالوضوء، والثاني من قبيل الأمر بالتيمم. الأول من قبيل الصلاة عن قيام، والثاني من قبيل الصلاة عن جلوس للمضطر. هل الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الأول أو لا يجزي؟ المبحث الثالث الذي تعرضوا له في المقام هو أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزي عن الأمر الواقع أم لا؟ مثلا لو صلى المكلف بطهارة استصحابية، كان يشك في أنه على وضوء أم لا، استصحب الحالة السابقة فصلى، ثم انكشف الخلاف، فهل ما أتى به يكون مجزيا عن الأمر الواقع أو لا، يجب عليه الإعادة أو الإلغاء؟ لأن عادة مباحث الإجزاء تناولها علماء الأصول في ضمن هذه الأمور الثلاثة. طبعا هناك أمور ذكرت في مبحث الإجزاء بمناسبة بينها وبين الإجزاء لم يتعرض لها المصنف هنا، مثلا من جملة الأمور التي ذكرت عبارة عن تبديل الامتثال في الامتثال. الواحد امتثل، هل يجوز له أن يمتثل مرة ثانية أم لا؟ عبر عنه بتبديل الامتثال في الامتثال. ففي ضمن مباحث الإجزاء تناول مسألة جواز البدار وعدم جوازه، يعني مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة، من كان فاقدا للماء في أول الوقت فهل يجوز له أن يبادر إلى الصلاة الترابية أم لا، لابد أن ينتظر إلى آخر الوقت؟ هذا حكم فقهي، جواز البدار وعدم جواز الشيء، والإجزاء شيء آخر، لكن لمناسبة تعرض له في ضمن هذه المباحث. بناء على ما تقدم، يقع البحث في هذا الكتاب حول الإجزاء في مقامين: المقام الأول في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر، فهل يجزي أو لا يجزي؟ في مقام الجواب عن هذا السؤال قسم المصنف الأمر الاضطراري إلى قسمين: القسم الأول الأمر الاضطراري الذي يكون مقيدا باستمرار العذر إلى تمام الوقت، والأمر الثاني أو القسم الثاني الأمر الاضطراري الذي يثبت بالاضطرار حدوثان ولا يشترط فيه الاضطرار بقاء. لأن الأمر الاضطراري ينقسم إلى قسمين: الأمر الاضطراري الذي يكون مقيدا بالاستمرار، استمرار العذر إلى تمام الوقت إلى آخر الوقت، والأمر الاضطراري الذي يكفي فيه حذوف العذر وإن لم يستمر. يبدأ المصنف رحمة الله عليه بالقسم الثاني، وهو الأمر الاضطراري الذي يثبت بمجرد حدوث الاضطرار. فيقول رحمة الله عليه أنه لو فرضنا فرض مرض على المكلف في أول الوقت أعجزه عن القيام، حصل له لنفترض هكذا دوخة فلا يستطيع أن يصلي من القيام، وفي أول الوقت وفرضنا أن الصلاة بالجلوس ليست مقيدة باستمرار العذر إلى آخر الوقت، بل بمجرد حدوث العذر ولو في أول الوقت، فقام المكلف وصل من قيامه، ثم بعد الصلاة من قيامه وهو ما زال في الوقت على الساعة الثالثة شفي من المرض، زال المرض، فهل يجب عليه الإعادة أو لا يجب عليه الإعادة؟ يرى المصنف أن مقتضى القاعدة عدم وجوب الإعادة. قطع النظر طبعا في بحث الإجزاء ينبغي أن نلتفت إلى هذه النقطة، أنه قد نصل في البحث الأصولي إلى نتيجة مخالفة للبحث الفقهي، يعني نتكلم عن مقتضى القاعدة الأولية مع قطع النظر عن دليل خاص. مثلا قد يثبت عند بعض الأصوليين أن التيمم في أول الوقت مع زوال العذر في الأثناء لا يجزي، لكن إذا رجعنا إلى الفتوى الفقهية نجد أن بعض روايات التيمم تدل على الإجزاء. لا نتهم هذا الأصول بالتناقض، نتكلم عن مقتضى القاعدة الأول،
لكن بنحو المنازل نتكلم
الآن سوف يأتي، نتكلم عن مقتضى القاعدة الأول مضافا إلى أنه لا نتكلم هنا عن الحكم الشرعي، بمعنى يجب الإعادة أو لا يجب، ولا تصبح مسألة تفصيلية، وإنما نتكلم عن وجود ملازمة عقلية بين إتيان شيء وبين الإجزاء. فالمبحوث عنه ماذا؟ أصل الملازمة. فإذا عبرنا بوجوب الإعادة أو عدم وجوب الإعادة، هذا نتيجة لأي شيء؟ نتيجة لثبوت الملازمة أو عدم ثبوت الملازمة، من باب التعبير عن الملزوم بماذا؟ باللازم. وإلا البحث ليس بحثاً فقهياً، كما كنا نقول كثيراً ما كنا نعبر مقدمة الواجب واجبة أو ليس بواجب، مع أن البحث الأصولي عن أصل ثبوت الملازمة هنا أيضا من هذا الفرق. فإذا نرجع إلى أصل البحث، المفروض أن المكلف صلى في أول الوقت ثم بعد ذلك زال العذر. يرى المصنف أنه لا يجب عليه الإعادة. والسبب في ذلك، يعني البرهان الذي يقيمه على هذا المدعى، أن هذا الفعل الذي جاء به لا يخلو إما أن يكون مصداقا للأمر الاضطراري أو لا، الثاني خلاف الفرق فيتعين الأول. ليش الثاني خلاف الفرق؟ لأننا قلنا بأن الأمر الاضطراري غير مقيد بماذا؟ باستمرار العضو. بحثنا في القسم الثاني قلنا إما أن يكون مقيد بزوال العضو أو غير مقيد بزوال العضو، فبحثنا عن هذا القسم الثاني غير المقيد بزوال العضو. فإذا غير مقيد بزوال العضو كما أتيت به مصداق للمأمور به بالأمر الثاني. إذا ثبت مصداقية المأتي به للمأمور وأن هذا الفعل الذي أتيت به مأمور به، حينئذ نسأل هل هو مأمور به على التعيين أم على التخيير؟ يعني بعبارة أخرى، هل هو واجب تعييني أم أنه واجب تخيير؟ ما عندنا شتات، لأن القسمة حاصرة، إما أن يأمر بشيء بلا عدة فهو واجب ماذا؟ تعييني، وإما أن يأمر بشيء مع العدة فهو واجب تخيير. فهل المأمور به في مقامنا تعييني أو تخيير؟ يختار المصنف أنه من الواجبات التخييرية، ولا يمكن أن يكون واجبا تعيينا. والسبب في ذلك أن المكلف بحسب الفرض قد كلف بواجب مؤقت. ليش؟ لكم أن نقول استمر العذر إلى آخر الوقت أو لا يستمر. في من عن أي واجب نتكلم؟ عن واجب مؤقت. والواجب المؤقت ينقسم إلى قسمين: واجب مؤقت مضيق مثل ماذا؟ مثل الصوم، يعني يكون الوقت على مقدار ضرب الزمان على مقدار فعل الواجب. وعندنا واجب مؤقت موسع، لأن يكون الضرب الزمان أوسع من الواجب. نحن عن أي شيء نتكلم عندما نقول أول الوقت وآخر الوقت؟ يعني نتكلم عن الواجب الموسع. وفي الواجب الموسع هناك أوامر ضمنية بعدد الآنات، ويكون المكلف مخير بين هذه الآنات الطولية. عندما يقول لك صلي ينحل إلى صلي في الساعة الثانية عشر، صلي في الساعة الثانية وعشر دقائق، صلي في الساعة الثانية والنصف إلى آخر الوقت. فبما أن الفرض نتكلم عن واجب مؤقت موسع، فإذا لا بد أن يكون من مصادق أي واجب؟ من مصادق الواجب التخيير. فإذا إلى الآن شوف مرحلة مرحلة، ماذا ثبت لدينا؟ ثبت لدينا أن ما نحن فيه مصداق للمأمور به بالأمر الاضطراري، وأن هذا الأمر الاضطراري من الواجبات ماذا؟ التخييرية، وليس من الواجبات التعيينية. صار واضح إلى الآن؟ فإذا ثبت أنه واجب تخيير، فالواجب التخييري على أقل تقدير له عدلان، ولا ما عندنا واجب تخييري؟ إذا ما في عدلان ما عندك واجب تخييري. على أقل تقدير لابد من وجود عدلين. وبما أن الواجب التخييري عبارة عن تكليفا يتعلق بالجامع بين عدلين أو العدول، كما ثبت في حقيقة الواجب التخييري. فحينئذ يكون هذا المكلف مخير بين أن يأتي بالصلاة الاضطرارية في أول الوقت أو يأتي بالصلاة الاختيارية في آخر الوقت. هذا هو التخيير، إما أن تأتي بالصلاة الاضطرارية في أول الوقت وإما أن تأتي بالصلاة الاختيارية في آخر الوقت، فيكون الواجب هو الجامع بين هاتين الحصتين كما ثبت في حقيقة الواجب التخيير. فإذا إذا ثبت هذا الأمر فيكون ما أتى به المكلف محققا للجامع، لأن كل عدل في الواجب التخييري مما ينطبق عليه الجامع. وإلا لما كان عدلا، فيكون ما جاء به من مصاريق ما أمره به المضي، فلا بد أن نحكم بماذا؟ سقوط التكليف، لأن واحد من مسقطات التكليف ماذا؟ الإتيان به، وقد أتى به لأنه من مصاريه. لقائل أن يقول أن هذا الكلام إنما يكون له وجه فيما لو كان العدلان في هذا الوجوب التخييري عبارة عن الصلاة الاضطرارية في أول الوقت والصلاة الاضطرارية في آخر الوقت، وبما أن الواجب التخييري الوجوب فيه يتعلق بالجامع والجامع ينطبق على كل واحد من العدلين فيحصل الإجزاء. لكن يمكن القول أن هذين العدلين ليس ما ذكر، بل عبارة عن العدل الأول مجموع الصلاتين الاضطرارية والاختيارية، والعدل الثاني الصلاة الاختيارية. يعني يكون المكلف ماذا؟ مخير إما أن يأتي بمجموع الصلاتين إذا أراد أن يصلي في أول الوقت، فعليه أن يأتي بالصلاة الاضطرارية في أول وقت، وعندما يزول العذر ماذا يأتي؟ بالصلاة الاختيارية. هذا العدل الأول، هذا الشق الأول من التخيير. الشق الثاني أولى، ينتظر إلى آخر الوقت عندما يزول العذر يأتي بماذا؟ بالصلاة الاختيارية. فالتخيير ليس بين الصلاة الاضطرارية والصلاة اختيارية حتى نقول الصلاة الاضطرارية مصداق للواجب، لا، التخيير بين ماذا وماذا؟ بين أن نأتي بالصلاتين إذا ماذا؟ إذا اخترنا المبادرة في أول الوقت، وبين أن لا نؤخر الصلاة ونأتي بماذا؟ بالصلاة الاختيارية. والمفروض أن هذا المكلف بماذا جاء؟ بالصلاة الاضطرارية فقط. هذه الصلاة الاضطرارية ليست مصداقا للبشر، فلا إجزاء. كيف جينا حتى نكرر المطلب؟ إما أن يكون التخيير هكذا، بين الصلاة الاضطرارية أو الصلاة الاختيارية، يعني يرجع الأمر بالصلاة، حقيم الصلاة يرجع مع الجمع مع أدلة التيمم أن المكلف مخير إما أن يصلي الصلاة الاضطرارية في أول الوقت، وإما أن يصلي الصلاة الاختيارية في آخر الوقت. حينئذ لو جاء بالصلاة الاضطرارية، بما أن التكليف متعلق بالجامع بين العدلين، فما جاء به مصدر للجامع، فقهرا يحصل الإجزاء. صار واضح؟ وإما أن نقول لا، التخيير طرفي التخيير هما هكذا مجموع الصلاتين، هذا الشق الأول من التخيير، والشق الثاني ماذا؟ الصلاة الاختيارية، مجموع الصلاتين لمن أراد البدار، لمن أراد أن يصلي في أول الوقت، أو الصلاة الاختيارية لمن لم يرد البدار. فحينئذ هذا المكلف الذي جاء فقط بالصلاة ماذا؟ بحسب فرض البحث الاضطرارية، هذه الصلاة الاضطرارية ليس مصداقا لمجموع الصلاتين، وليس مصداقا للصلاة الاختيارية، فمن لم يأتي بالمأمور منه. إذن كلامك أيها المصنف بالإجزاء إذا كان التخيير بهذا الشكل الأول، أما لو كان التخيير بالشكل الثاني فلا يحصل الإجزاء. وبما أن الشكل الثاني ممكن ثبوتا، فحينئذ لا معينة للإجزاء، فلا بد أن نتتبع كل دليل بحسبه. هذا الدليل يعني في مقام الإثبات، إن دل على الشكل الثاني فيحصل إجزاء، وإن دل على الشكل الأول فلا إجزاء. ما في قاعدة كلية في مقام الثبوت، ونحن بحثنا الوصول لا عن الأدلة الخاصة لما ذكرته قبل قليل، من أنه قد دليل الخاص يؤدي إلى نتيجة غير القاعدة التي نبحث عنها. منتفت بما أن كلا الأمرين ممكن ثبوتا، فإن دل الدليل على الشكل الأول فإجزاء، وإن دل الدليل على الشكل الثاني فعدم إجزاء، فليست القاعدة تقتضي الإجزاء. صار واضح؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أن الشكل الثاني مستحيل، أن يكون التخيير بين مجموع الصلاتين من جهة وبين الصلاة الاختيارية من جهة أخرى مستحيل. إذن قولك أن كلا الشكلين ممكن ثبوتان غير صحيح، لأن الشكل الثاني مستحيل، إذا استحال الشكل الثاني يتعين الشكل الأول، وبما أن الشكل الأول يقتضي الإجزاء إذن القاعدة تقتضي الإجزاء. أما لماذا الشكل الثاني مستحيل؟ لأن من مصاديق التخيير بين الأقل والأكثر. جيدة، من جملة المباحث التي تناولها علماء الأصول في ذيل البحث عن حقيقة الواجب التخيير، المصنف هنا أرسلها كإرسال المسلمات، يعني لم يتعرض في هذا البحث هناك. عندما بحثوا عن حقيقة وجوب التخيير بحثوا عن إمكان التخيير بين الأقل والأعلى. اختلف العلماء في إمكان ذلك وعدمه على أقوال. قول يقول بالاستحاحة التخيير بين الأقل والأكثر مستحيل، مستحيل أن يكون لك المولى تصدق إما بدرهم وإما بدرهمين، هذا التخيير بين الدرهم والدرهمين مستحيل. وقول يقول بالإمكان مطلقا، وقول يفصل بين الأقل والأكثر الذي يتخلل بينهما سكون وبين الأقل والأكثر الذي لا يتخلل بينهما سكون. كيف جيدة وإن كان خارج عن البحث المصنف أرسلها المسألة إرسال المسلمة، لكن يعتبر من المبادئ لهذا المبحث. مرة يأمرك المولى أن ترسم خطا قصيرا أو خطا طويلا من دون أن يتخلل بينهما فاصل، فأنت حملت القلم ورسمت. مثلا قال إما أن ترسم خط يساوي متر أو خط يساوي مترين من دون أن يتخلل بينهما فاصل، يعني لا توقف الكتابة ثم بعد ذلك تبدأ بخط آخر، لا، بحركة واحدة. في هذه الحالة قالوا بالاستحالة. ومرة يتخلل بينهما سكون، فالتخيير بين تسبيحة وثلاث تسبيحات يتخلل بينهما سكون. عندما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ليس من قبيل رسم الخط الواحد، فإذا تخلل بينهما سكون قالوا ماذا؟ ممكن. هذا قول ثالث. قول الرابع لا هذا ليس. قول الرابع بالتفصيل بين أن يكون الأقل مطلوبا بحده وبين أن لا يكون مطلوبا بحده. إذا كان مطلوبا بحده فهو ممكن وإلا فهو مستحيل. ما معنى مطلوبا بحده وغير مطلوب بحده؟ يعني مرة شوف الآن صلاة القصر بالنسبة لصلاة التمام ما هي النسبة بينهما؟ نسبة الأقل إلى الأكثر. لكن صلاة القصر مطلوبة بشرط ماذا؟ بشرط عدم الإضافة إليها، بشرط شيء، عفوا بشرط لا. وصلاة التمام بشرط الإضافة، ركعتين بشرط زيادة، ركعتين أخريين. وبين الشيء بشرط لا والشيء بشرط شيء ماذا يوجد؟ يوجد تباين لا أقل وأكثر. فإذا ممكن التغيير بين الأقل والأكبر إذا كان على نحو مطلوبية الأقل بحده، يعني بشرط لا، ممكن. وأما إذا كان لا بشرط فإن لا بشرط يختلف مع ألف شرط، لا يوجد بينه وبين بشرط شيء تباين، فحينئذ قال مستحيل. إذن في المسألة أقوال وتعبت.
يمكن كل الأمثلة نرجعها للصورة الأخيرة حتى بالنسبة للخط، يعني إذا رسم خطنا صغيرا بشرط عدم زيادة، رسم كبيرا بشرط عدم النقصان.
يعني ممكن تشوف الآن باني للقول الثالث التفصيل الأول، يعني التفصيل الأول أصلا ليس ناظر إلى بشرط الشيء وعدم بشرط، المهم أن يكون بينهما سكون أو لا يكون، سواء أخذ على نحو لا بشرط أو أخذ على نحو بشرط لا، المهم أن يكون هناك فصل. كيفما كان إذن هناك قول بالاستحالة، عندي مقالة في هذا البحث أثبت أن هذه الأقوال الأربعة غير صحيحة مع قطع النظر عن أدلتها. لا، ليه؟ لأن بعض هذه الأقوال خارج عن محل النزاع، فقط الأقوال إما قول بالإمكان أو قول بالاستحالة. كيفما كان إذا في قول بالاستحالة، ما هو مدرك القول بالاستحالة؟ شوف هذا صار من مصادر ما نحن فيه، تعال نطبقه على هذا المطلب، نطبق هذا المطلب على ما نحن فيه. الأقل هو الصلاة الاختيارية والأكثر هو مجموع الصلاتين، لأن الصلاة الاختيارية نسبتها إلى مجموع الصلاتين نسبة الواحد إلى الاثنين، يعني نسبة الأقل إلى الأكثر. إذن ما نحن فيه من مصاديق الأقل التخيير بين الأقل والأكثر، والمصنف يرى أن التخيير بينهما مستحيل. تعال نرى، يعني الذي يهمنا هنا ليست كل أدلة هذه الأقوال، الذي يهمنا ما هو وجه القول بالاستحالة. الدليل المعروف بينهم للاستحالة أن المكلف لن يأتي بالأكثر إلا إذا مر بالأقل. يعني أنت قال لك ارسم خط قصير أو خط طويل، خط طويل لن تستطيع أن ترسمه إلا أن ترسم القصير، إلا أن تضرب القصير. يعني إذا خيرك بين خط عبارة عن متر وخط عبارة عن مترين، لن تستطيع أن ترسم المترين إلا إذا رسمت المتر، فلن تأتي بالأكثر إلا بالمرور بالأقل. فإذا مررت بالأقل حصل الامتثال أو لم يحصل؟ حصل، فلا معنى لإجابة الأقل، أن المطلوب أنت مخير بين الأقل وبين الأكثر. شوف في التخيير بين المتباينين، إذا أتيت بأحدهما ليس من الضروري أن تمر، لن تمر بالآخر لأنهما بحسب الفرق من المتباينين. أما في الأقل والأكثر لا بد أن تمر بالأقل، لا بد أن تأتي بالأقل، فإذا أتيت بالأقل سقط التكليف، فلا يبقى وجه للأمر بالأكثر. هذا هو الدليل الذي ذكروه لأجل ماذا؟ لأجل إثبات استحالة التخيير بين الأقل. من هنا تفهم بعض التفصيلات بشرط لا ولا بشرط، يعني ماذا إذا كان مستحيل ماذا تفعل بالقصر والإتمام؟ هذا خارج عن محل النزاع. عندما أقول هذا القول الرابع هذا خروج عن محل النزاع. ليش؟ لأن هذا من المتباينين وليس من الأقل والأكثر، لأن الصلاة القصر مطلوبة بماذا؟ بحدها، بشرط عدم الزيادة. فأنت عندما تصلي أربع ركعات لن تمر بالأقل، لأن الأقل المطلوب ما هو؟ بشرط عدم الزيادة، ولا الأقل كيفما كان ولو في ضمن الأكثر. فمن في الحقيقة من يثبت الاستحالة سوف يؤول الأدلة اللفظية، أي أدلة مثلا الدليل اللفظي الذي يقول أن المصلي في الركعة الثالثة والرابعة متخير بين ماذا؟ بين تسبيحة وبين ثلاث تسبيحات.
لابد أن يأوله بحيث يخرجهما عن كونهما من الأقل والأكبر ويحولهما إلى التغيير بين
المتباينين.
انتبه جيدا. فهذا هو مدرك القول باستحالة التخيير بين الأقل والأقصى. وأما التعليق على هذه العبارة فلم أفهم له وجها. نقرأ هذا المقدار له
يكون بمثل التسبيح والتسبيح الثاني يعني تصور التأويل. تتمنى لو أتانا دليل لوجوب الإعادة في أثناء الوقت إنما نصلى جالسا بدل على الإعادة لو ارتفع الأدب في أثناء الوقت. فمع القلب استحالة كيف نعمل مع الدليل؟
لو قلنا بالتخيير في الإجزاء بحسب القاعدة وجاء دليل فتكون هذه القاعدة في الحقيقة لأنه هذا الدليل يكون مخصص للقاعدة. المطلوب أن القاعدة قاعدة عقلية حكم العقل بذلك، وإنما كشف هذا الدليل عن أن الملاك الاضطراري لا يفي بتمام الواقع. فلأجل ذلك لم يحصل إجزاء له تكمل سوف تأتي إن شاء الله. دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الإجزاء لا شك. ما قرأنا؟ ما ذكرتونا في أول وقت منين ما قرأنا؟ كلها ما قرأنا. شرحنا في ما سبق
بس فيما تضرب
استعرضنا فيما سبق أربع خصائص وحالات للوجوب الغير، وتنص ثانية منها من هذه الخصائص الأربع على أن امتثال الوجوب الغير لا يستدعى ثوابا. وتنص الرابعة منها على أن الواجب الغير توصلي لا يتوقف امتثاله على قصد الفرد. وقد لوحظ أن ما ثبت من ترتب الثواب على جملة من المقدمات كما دلت عليه الروايات كالطهارات الثلاث وكالمسير إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام ينافي الحالة الثانية لوجوب الغير. كيف؟ من جهة تقول وجوب الغير لا يترتب عليه الثواب، ومن جهة الرواية تقول في نفس المشي إلى حائر الحسين عليه السلام فيه ثواب. ينافي الحالة الثانية وجوب الغير، وأن ما ثبت من عبادية الوضوء والغسل والتيمم واعتبار قصد القربة فيها ينافي التوصلية الحالة الرابعة له للواجب الغير. إذن مشكلتان إلى هنا واضح. المشكلة الأولى ناشئة من استحقاق الثواب، والمشكلة الثانية ناشئة من عبادية الطهارات الثلاث. والجواب أما فيما يتصل بمسألة استحقاق الثواب في الحالة الثانية فهو أنها يعني الخصيصة الثانية أنها تنفي استتباع امتثال الوجوب الغير للثواب بما هو امتثال للوجوب الغير، بما هو مصداق لامتثال الوجوب الغير لا يستحق الثواب، أما بما هو الشروع في امتثال الواجب النفسي هذا لم ننفيه سابقا. يعني بعبارة أخرى ما نفيناه سابقا غير ما نثبته هنا، فلا تناقض في البين. ما نفيناه سابقا الثواب على نفس امتثال الواجب الغير هذا الذي نفيناه سابقا، ما نثبته هنا أن قطع المسافة إلى الحائر الحسيني فيه ثواب لأنه شروع في الزيارة، فعلى القول بوجوب الزيارة أو باستحبابها يكون الثواب على الاستحباب النفسي للزيارة أو الوجوب النفسي للزيارة. بعض القدماء يفتي بوجوب الزيارة، يقول أن الروايات الواردة لحنها ولسانها في الزيارة أولى من الدلالة على الوجوب في مسألة الحج.
شو عندي على الفرض هذا لأنه متعاطف الكلام بأنه لو مشى ولا يصل او تنقطع المسافه ولا يمس الحصى الثواب لانه هذا شروط
اي يعني لازم ذلك انه ان ياتي به لاجل امتثال الواجب النفسي
وان لم يتحقق
ان يكون قد مر لا هو قاصد السياحه في هذا القطع المسافه هذا ليس لا يعكس وقوعا في الواجب النفسي لذا سوف يقيد هو يقول ولا تنفي ترتب الثواب على المقدمه بما هي شروع امتثال الوجود النفسي وذلك فيما اذا اتى بها بقصد التوصل بها الى امتثال طبعا هنا هذه العباره عليها كلام منه فيما سبق ذكرنا انه يوجد نظريات ثلاث على القول بالملازمه نظريه ان الواجب مطبق المقدمه نظريه ثانيه نظريه صاحب الاصول وهي الحصه الموصله والنظريه الثالثه قلنا نظريه صاحب المعالم وهي الحصه التي يقصد بها وان لم توصل فلقائل ان يقول ان هذا منافي لما ذكره المصنف حيث ان المصنف اختار نظريه صاحب الاصول نظريه صاحب الاصول في مقابل نظريه المشهور ونظريه صاحب المعالم والجواب دفع هذا التوهم ان قصد التوصل هنا ليس شرطا لوجوب المقدمه وانما هو شرط لتحصيل الثواب على المقدمه فلا تهافت في البيت صار واضح وذلك فيما إذا أتى بها بقصد التوصل بها إلى امتثاله وما ثبت بالروايات من الثواب على المقدمات يمكن تطبيقه على ذلك إذا حلينا المشكلة ثبوتيا يقول ومقام الإثبات لا يأبى هذا الحل هذا معنى هذه العبارة وما ثبت في الروايات يمكن تطبيقه يعني مقام الإثبات ينسجم مع هذا الحل الثبوتي وأما فيما يتصل بالحالة الرابعة وهي التوصلية فإنها في الحقيقة ذكر جوابين فإنها في الحقيقة إننا تنفي دخول أي شيء في دائرة الواجب الغير زائدا على ذات المقدمة التي يتوقف عليها الواجب النفسي وجوب الغير غاية ما يدل على أن ما يتوقف عليه الوجوب النفسي هو الواجب لكن ما يتوقف عليه الوجوب النفسي طالما يكون ذات الغسلات والمسحات وطالما يكون الغسلات والمسحات بشرط إذا بشرط القربة بشرط القربة في الحقيقة هو جزء من المقدمية لأنه من مقتضيات الوجوب الغير حتى يتناقل مع الخصوصية الصادقة وأما فيما يتصل بالحالة الرابعة فإنها في الحقيقة إنما تنفي دخول أي شيء في دائرة الواجب الغير زائدا على ذات المقدمة التي يتوقف عليها الواجب النفسي فإذا كان الواجب النفسي متوقفا على ذات الفعل امتنع أخذ قصد القربة في متعلق الوجوب الغير لعدم توقف الواجب النفسي عليه وإذا كان الواجب النفسي متوقفا على الفعل مع قصد القربة تعين تعلق الوجوب الغير بهما معا لأن قصد القربة في هذه الحالة يعتبر جزءا من المقدمة وفي كل مورد يقوم فيه الدليل على عبادية المقدمة نستكشف انطباق هذه الحالة عليها فإن قيل الحمد لله نقرأ بسرعة فإن قيل أليس قصد القربة معناه التحريك عن محرك المولوي لإيجاد الفعل ما معنى قصد القربة؟ قصد القربة يعني أن تأتي بهذا الفعل امتثالا لأمر المولى وانبعاثا عن أمر المولى وتحركا عن أمر المولى هذا معنى قصد القربة وقد فرضنا أن الأمر الغيري في واحدة من الخصوصيات وهي الخصوصية الأولى غير قابل للتحريك كما نصت عليه الحالة الأولى من الحالات الأربعة المتقدمة للوجوب الغيري فما هو المحرك المولوي نحو المقدمة؟ كان الجواب أن المحرك المولوي نحوه هو نفس الوجوب النفس الأمر بالصلاة باعتبار أنه يتوقف على الغسلات والمساحات زائد قصد القربة فيحرك الأمر بالصلاة نحو الصلاة ونحو المقدمة وهذا التحريك يتمثل في قصد التوصل هذا إضافة هذا تمام الكلام في الجواب الأول هذا إضافة جواب الثاني إلى إن كان افتراض وجود أمر النفس المتعلق بالمقدمة أحيانا بقطع النظر عن مقدميتها كما هو الحال في الوضوء على القول باستحبابه النفسي، فإنما صار تعبديا لأجل هذا الأمر النفسي، والحمد لله رب العالمين.
لازم جواب الأول لأنه لو أتى في الوضوء جاء بقصد جعفر من الصلاة، الصلاة ما وقع المقدمة.
لو جاء في الوضوء
لا بقصد
جاء بقصد امتثال الأمر
في الصلاة الفقر، لأن المحرك مفروض الواجب النفسي. طبعا أدى ما هو المقدمة
وإن يلتزمون
فتعيدكم بالعام حتى لو أتيت بالوضوء ليس بداعي
لا في خصوص هذا المورد الذي يكون قصد الامتثال جزء من المقدمية.
الجواب هذا لازم هذا الجواب مطلقا لأن هذا الجواب
إذا لم يكن ذاك جزء من المقدمية لا يأتي هذا
الجواب. لا في الصلاة في الوضوء في العبادة.
أي هو هكذا في كل مقدمة يكون جزء من المقدمية قصد الامتثال لا بد من أن يكون الأمر هكذا.
يعني لا ما يلتزم به.
كيف لا يلتزم به؟
هل لو واحد أتى بالوضوء لا بقصد امتثال أمر الصلاة الله باطل يعتبر؟
لا يعتبر لا يستطيع أن يصلي بهذا هذا الموضوع. نعم إذا بنينا على وجود أمر نفسي والأمر النفسي رافع للحدث يمكن أن يتبع، لكن هذا لخصوصية المورد هنا.